الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. لما وقع موسى عليه السلام في يد فرعون وهو كما وصفه الله عز وجل يأخذه عدو لي وعدو له وطار لب أم موسى لما علمت بذلك فأرسلت أخته لتتتبع أثره. وهذا معنى قوله تعالى قصيه. وأصل القصص هو التتبع، تتبع الأحداث. قال تعالى في قصة موسى والخضر ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا، أي ارتدا رجوعا مرة أخرى يقص الخطى حتى يرجع إلى الخضر، لأن ذلك بغيته، لأن ذلك بغيته. قصي يعني تتبعي أخباره. فبصرت به عن جنب أي عن بعد، أي أبصرته من بعد وهي تتابعه وأهل فرعون لا يشعرون أنها أخته. وحرمنا عليه المراضع من قبل، جمع مرضع، مراضع جمع مرضع. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. حرمنا عليه المراضع من قبل. فقالت أي أخته التي تقص أخباره هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. احتج بهذه الآية بعض من رخص في الحيل، وذلك أن أخت موسى عليه السلام احتالت ولم تظهر شخصيتها في هذه المسألة، بل قالت هل أدلكم على أهل بيت يدخلونه لكم وهم له ناصحون، كأنها لا تعرفهم. فرخصوا في الحيل وذكروا في ذلك جملة من الأدلة منها هذا الدليل. فاعلم أيها المسترشد أنه لا يخادع الله أحد إلا خدعه الله، كما قال عبد الله بن عمر: من يخدع الله يخدع. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم على الحقيقة. الحيلة هي التوصل إلى أمر بطريق خفي، والحيلة تنقسم إلى أقسام: حيلة مذمومة وحيلة محمودة. أما الحيلة المذمومة فهي من جنس حيل اليهود، أن يتحيل إلى ما يريد إما بطريق مباح إلى محرم، وإما بطريق محرم إلى محرم، فهذا كله حرام، وتشتد الحرمة إذا خفي الطريق إلى المراد. فكل من تحيل حيلة ليحل ما حرم الله عز وجل فهو من أتباع اليهود في ذلك. وقد ذكر الله عز وجل ضربا من حيل اليهود، فقال تبارك وتعالى في سورة الأعراف وهو يقص علينا قصة بني إسرائيل مع الحيتان: ذلك أن الله عز وجل لما حرم على بني إسرائيل الحيتان يوم السبت فعلوا كما قال السدي وغيره: جاءوا إلى النهر العظيم وحفروا حفائر. هذه الحفائر أو الحفر فيها ماء قليل بينها وبين النهر مسرق أو قناة صغيرة، فكانت الحيتان تأتي يوم السبت بكثرة حتى أنها كانت ترفع رؤوسها من الماء. فإذا جاء يوم الأحد لزمت نقل البحر، ونقل البحر هو مغاصه وأسفله، ولم يظهر حوت واحد. فتحيلوا كل حفر حفرة، رجل بدأ، رجل واحد بدأ فحفر حفرة وجعل بين الحفرة والنهر الكبير مسربا. فكان إذا كان يوم السبت جاءت الحيتان فدخلت الحفرة، فإذا أردت أن ترجع إلى النهر مرة أخرى عجزت لقلة الماء في الحفرة. فيأتي يوم السبت، فيأتي يوم الأحد ويأخذ الحيتان. وفي رواية أخرى أن رجلا من هؤلاء ذهب إلى حوت وخدمه بخيل وربطه في وتر يوم السبت. فلما كان يوم الأحد لم يستطع هذا الحوت المخزون أن يفر، فجاء يوم الأحد وأخذه ودخل بيته وجواه سرا، فظهرت رائحة الحيتان. فشم الرائحة جاره فسأله: ماذا فعلت؟ قال: فعلت كذا. فذهب فطلع مثل صنيعه حتى فتى فيهم أكل السمك، فانتصب أهل العلم لهم ونهوهم أشد النهي عن ذلك، فقالوا لهم: إننا اصطدنا السمك يوم الأحد. فقالوا لهم: لا، لقد صدتموه يوم حفرتم له الحفيرة. فلما قام أهل العلم بالوعظ ولم ينتفع هؤلاء لهم، قالوا: لا نساكنكم في قرية واحدة فإنه إذا نزل أمر الله عز وجل أخذنا، فبنوا جدارا في القرية بينهم وبينهم، فصار آكل السمك في ناحية وأهل الورع والمؤمنون في ناحية أخرى، وصار لكل ناحية باب، يخرج الكفار من باب والمؤمنون من باب، حتى كان يوما ففتح المؤمنون بابهم وخرجوا ولم يفتح الكافرون بابهم، وطالت المدة، فقال المؤمنون لبعضهم إن لهذا شأنا، فتطوروا الجدار فإذا هم جميعا قردة ينزو بعضهم على بعض، ففتحوا لهم الباب ففروا في الأرض فلا يعرفون لهم سبيلا، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. تعالوا أيها الإخوة الكرام لنعلم هذه الحيلة التي احتالوها، إن حفر الحفيرة أمر مباح، لكنه توصل بهذا الأمر المباح إلى تحليل ما حرم الله. لذلك يقول علماؤنا الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كانت الوسيلة، فإذا كان المقصد حلالا فلا بد أن تكون الوسيلة إليه حلالا أيضا. رجل أراد الغنى والغنى حلال، فقطع الطريق على الناس، فهذه وسيلة لجمع المال وهي حرام. الغاية عندنا معاشر المسلمين لا تبرر الوسيلة، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد. فهؤلاء تحيلوا بشيء مباح لتحليل ما حرم الله عز وجل عليهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فأذابوها وجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. النبي عليه الصلاة والسلام حرم ثمن الكبد، وحرم عتب الفحل، وحرم حلوان الكاهن، فلا يحل تعاطي هذه الأموال على الإطلاق. لكن اليهود لهم شأن آخر، حرم الله عليهم الشحوم فأذابوها وجملوها جمدوها وباعوها واشتروا بأثمانها فاكهة ولحما حلالا، وقالوا إنا نأكل اللحم الحلال والفاكهة الحلال. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وما ذكرته لكم من جنس المحرمات التي لا يحل للمسلم أن يتعاطاها، عتب الفحل مثلا مشكور في الآيات، وعتب الفحل حرام. رجل عنده فحل ذكر ورجل عنده بقرة مثلا أنثى يريد أن ينكحها، فيذهب إليها فيضربها الفحل فيأخذ على ذلك أجرا حرام، فهذا حرام. بهذا النص نهى عن عتب الفحل وعن ثمن الكلب، فلا يحل لمسلم أن يبيع كلبا أو أن يشتري كلبا إلا ما رخص فيه من كلب الشراكة ومن كلب الصيد. فلو أن رجلا تحيل وأخذ حلوان الكاهن مثلا واشترى به طعاما حلالا، يحكم أهل العلم بحرمة هذا الطعام. وفي الصحيح أن غلاما دعا أبا بكر رضي الله عنه على طعام، فلما أكل أبو بكر قال له الغلام أو تدري من أين هذا المال؟ قال لا. قال إني كنت تكهنت في الجاهلية لفلان فأعطاني هذا المال. فأدخل أبو بكر رضي الله عنه إصبعه في فمه وقال ما أكل. تقيع ما أكل لما حرام. الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. كذلك من يسلك الطريق المباح للحرام مثل السفر لقطع الطريق أو لشرب الخمر أو للزنا فالسفر في ذاته حلال لكن النقص الحرام فيحرم يكون هذا من جنس الحيل. والإمام البخاري رحمه الله عقد كتابا في صحيحه سماه كتاب الحيل ورد فيه على الذين أجازوا الحيل من الحنفية. ومعروف أن مذهب الأحناف وأكثر المذاهب ترخيصا في الحيل. وهناك كتاب ينسب إلى بعض أكابر العلماء عندهم لكن العلماء الكبار منهم ما كانوا يرخصون في الحرام. لكن جاهد على ذلك بعض المتأخرين فتوسع له غاية التوسع. فعقد الإمام البخاري هذا الكتاب ورد به على الأحناف أو على بعض الأحناف ممن أجاز الحيلة في ذلك. فقال بدء الكتاب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تبوض عليه فقال باب ترك الحيل. معناه ليس في الحديث ترك الحيل، ليس في الحديث ترك، لكن هذا من فقه البخاري رحمه الله. الأعمال بالنيات لك ما نويت، لك ما نويت، وهذا هو جماع الكتاب كله. ولذلك بدأ به ثم قال باب في الصلاة. وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإن الوضوء أمانة والذي يقوم لرب العالمين بالصدق وهو لم يتوضأ لا يعرف الناس أنه لم يتوضأ. فإن الوضوء شيء خفي لا يدرك وهو أمانة الذي يقف بين يدي الله عز وجل غير متوضئ دون عذر فقد أعظم الخيانة. قرأت في بعض مذكرات السفراء والدبلوماسيين قال لما دخل الرئيس السابق الكنيسة وأراد أن يصلي مع سيد عمر فالوزراء الدبلوماسيين والفقراء كل موجود يضع أقم الصلاة أقاموا الصلاة. فبعض هؤلاء الكاتبين الدبلوماسيين الذين قرأوا كلامهم جانبين يقولون فجئنا بالموضوع وكنا في مكان قريب من الرئيس فلسه هنروح نتوضا ونرجع استحيينا فوصلينا بغير وضوء. وقف وصلنا بغير وضوء. اكتشف احد ان هذا الواقف لم يتوضا. لا فالخيانه تدخل هنا. لذلك بدا البخاري رحمه الله بهذا الحديث أي أن الحيلة في إسقاط الوضوء لا تنفع باطلا. باب في الزكاة. فأورد فيه كتاب أبي بكر رضي الله عنه إلى أنس بن مالك كتاب الطويل في الزكوات. وفي هذا الكتاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جمع المتفرق وتفريق المجتمع فجأة افترق. رجل عنده رأس مال بلغ النصاب وزيادة أراد أن يفر من دفع الزكاة يقسم الأموال على أولاده بحيث أن نصيب كل ولد لا يصل إلى النصاب هذا عندما فرق هذا المال ليفر من الصدقة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاقب فاعل ذلك بأن أحل عزه وعقوبته وأخذ شطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فلا يحل أن يتحين المسلم لتفريق ماله حتى يفر. كذلك رجل مثلا عنده أراضي، فقبل أن يحل الحول يعرض الأراضي للبيع، وقد انترى في ضميره أن يفر من الصدقة، فهذا لا يبارك له أبدا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال مثلا باب في النكاح، وذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الصغار. قيل لنافع راوي الحديث ما الصغار؟ قال أن ينكح الرجل ابنته لرجل وينكح هو ابنته بلا قضاء. يعني مثلا رجل ورجل لكل منهما بنت أو أخت أو امرأة هو يليها هو وليها، فقال كلاهما للآخر زوجني بنتك وأنا أزوجك بنتي بلا قضاء. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا النكاح وسماه الشغار. يقال شغر الكلب إذا رفع ساقه ليبول، وإنما سماه شغارا لأن الرجل رفع الصداق عن المرأة وحرمها من الصداق، وهذا لا يحل. طيب إذا تم نكاح بهذه الصورة يقول العلماء يظهر الشغار ويكون للمرأة مهر المثل، يجب لها قضاء المثل. طيب ما هو مقصود البخاري هنا؟ ما هي الحيلة؟ ما هي الحيلة في نكاح الشغار؟ الحيلة كالآتي: تتطور في رجل موسى غني رغب أن يتزوج ابنة رجل فقير، فتعنت الفقير أو رفض، فأغراه الغني فقال له طيب أنا أنكحك بنتي، فحينئذ يرزق الفقير لأنه سينكح ابنة هذا الغني. وبعد أن يتم العقد يكتشف ذلك الفقير أو يقال له إن نكاح الشغار لا يحل، ويجب حينئذ قضاء المثل. طب هل الفقير يستطيع ان يدفع قضاء المثل؟ قضاء المثل معناه ان كل امرأة تقدر بقدرها، بنت الغني مهرها عالي، بنت الفقير مهرها قليل. فلو اننا في وسط فقراء وامرأة نكحت نكاح شغار فأردنا أن نقوم مهرها، فننظر لبنت عمها، لبنت خالها، لجارتها، مهر مثيلاتها من الطبقة ومن البيت من الغنى والفقر. فلما يعقد يقال للفقير إن هذا النكاح لا يحل. طيب إيه الحل؟ إنك أنت تدفع مهر المثل. طب ده بنت الغني دي مهرها مثلا 100,000 أو 50,000 أو 70,000، حينئذ يقول أنا لا أستطيع. أما الغني فيقول أنا به ضعيف، إيه يعني مهر المثل اللي برأى فقيرة عند رجل الموت؟ فحينئذ يدفع الغني مهر المثل وهو عليه يسير، ويعقد ابنة هذا الفقير إذا تحيل أن يتزوج ابنة الفقير بنكاح الشغار، وهذا لا يحل. فكل حيلة تفضي إلى إسقاط ما أوجبه الله عز وجل أو إلى تحليل ما حرمه الله عز وجل فإنها حيلة محرمة. الضرب الثاني من الحيل والذي احتج به أهل الحيل على حيلهم ما نسميه أهل العلم بالمعايير، واحتجوا فيه بقصة إبراهيم عليه السلام لما قال إني سقيم، واحتجوا أيضا بقصة يوسف عليه السلام لما وضع صراع الملك في رحل أخيه، واحتجوا بقصة الملكين لما تكور المحراب على داود وقال خصمان بغى بعضنا على بعض ولم يكونا خصمين، إنما تحيلا بذلك. فالجواب أننا لا ننكر مثل هذا اللون من المعارض والحيل، إنما ننكر اللون الأول. هذا كما يقول أهل العلم إذا تحيل بحيلة ليدفع عن نفسه ضر أو ليجلب نفعا بغير أن يرتكب إثما فهذا جائز مشروع، وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. فمن الواجب مثلا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصته الطويلة لما تحدث عن غزوة تبوك، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يعني إذا مثلا كان سيسلك هذا الطريق يقول سأسلك هذا الطريق، إذ الحرب خدع ورى بغيرها، فهذا واجب. أما قصة إبراهيم عليه السلام لما نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فإنه توصل بهذا إلى تفريقهم حتى ينفرد لآلهتهم، ولما قطع رؤوس الأصنام قال بل فعله كبيرهم، قال صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي فعله إبراهيم عليه السلام لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في الله، فخرج من ذلك أن يكون كذبا من الكذب الذي حرمه الله عز وجل، إنما سماه كذبا لأن ظاهره يخالف باطنه ولم يأخذ حكم الكذب الذي يسميه أهل العلم بالمعاريض. وكذلك في قصة يوسف عليه السلام قال تعالى كذلك إذنى ليوسف، إذنى أي أن الله عز وجل هو الذي أرشده إلى أن يفعل مثل ذلك، فهذه حيلة محمودة. ولو تأملت الألفاظ التي وردت في السورة لعلمت أنه بعيد تماما بعد عن الكذب. لما وضع يوسف عليه السلام أو أمر أن يوضع صراع الملك برحل أخيه نادوا وهم منطلقون أيتها العير إنكم لتاركون، هل حدد المشروط؟ هل قال إنكم لتاركون الصراع؟ لما ذكر السرقة أطلق ولم ينسب، ولما ذكر الفقد نسب، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صراع الملك، فقدوه أم لا؟ فقدوه، لكن تفقدوا سرقوا صراع الملك كان كذبا لأنهم ما سرقوا، لذلك قالوا نفقد صراع الملك. ولما ذكر السرقة لم يقل إنكم لتاركون صراع الملك، وأصل مسألة المعايير والحيلة كلها مبنية على منفرد وحسن استخدام الألفاظ، فمن أحسن استخدام اللفظ بدا من الحيلة المحرمة ومن الكذب. وفي بعض الأحاديث التي يقدمها بعض أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لفي المعاريض مندوحة عن الكذب، أي من أحسن استخدام المعاريض لم يقع في الكذب أبدا. وها هو نبينا صلى الله عليه وسلم لما خرج فارغا من المشركين من مكة إلى المدينة هو وأبو بكر رضي الله عنه وكان أبو بكر رجلا مسافة تاجرا معروفا لدى السواد الأعظم من مكة ومن قريش. فكان أبو بكر حتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلما قابلهما جماعة من المشركين قال أبا بكر من هذا الذي معه؟ فيقول هاد يهديه، هاد يهديه، وهو يهديه، لكن ظن القرشيون السائلون أنه هاد يهديه بالصحراء، الصحراء معه ليدله على طرق الصحراء. ومثله ما ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج منه وخرج في رحلته إلى المدينة، قابله جماعة فقالوا ممن أنتم؟ فقال نحن من ماء، من ماء، ماء المهين يعني. فقال بعضهم لبعض أحياء اليمن كثيرة، ماء اسم حي من أحياء اليمن، ونحن لا نعرف كل أحياء اليمن. فورى ولما قال لرجل يمزح معه إنا حاملوك على ولد ناقة، ولد ناقة هو صغير جدا الذي لا يكاد يصبغ طول، فقال الرجل وما أفعل بولد ناقة، يعني أول ما يركبوا حيبري في الاستئجار، وما أفعل بولد ناقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا اليوق؟ وكذلك لما قال لامرأة لا يدخل الجنة عجوز، فبدت المرأة وظنت أنها لا تدخل الجنة، فأعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من يدخل الجنة لا يهرم ولا يدركه الكبر، إنما كما قال الله عز وجل عربا أترابا، أتراب في سن واحدة. وقد ورد في بعض الأحاديث المتكلم في سندها أن أسنان أهل الجنة تكون على 33 سنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المعاريض مبنية على حسن اختيار اللفظ، واحتجوا أيضا بقصة أيوب عليه السلام لما قال الله عز وجل له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. فقد ذكر العلماء أسبابا لحلف أيوب عليه السلام، فمن قائل أن الشيطان تزيى بزي طبيب، فقابلته امرأة أيوب عليه السلام وهي لا تدري أنه الشيطان، فدعته إلى علاجه فقال نعم أعالجه، لكن يقول كلمة واحدة أنني شفيته. قالت نعم. فلما جاء أيوب عليه السلام وعرفه أقسم أن يضرب امرأته 100 جنة. ومن قائل إن امرأته باعت بطائرها لحاجتها إلى النفقة، وكان أيوب عليه السلام إذا أراد أن يقوم أخذ ببطائر المرأة واستعان بها، فأقسم إن الله عافاه أن يضربها. ومن قائل إن الشيطان قال لها ادعي غنمة صغيرة يعافيه الله، فتعلت فأقسم أن يضربها، إلى آخر هذه الأسباب التي ذكرها أهل التفسير. لكن على فرض ثبوت أي واحد منها، فإن المرأة كانت محسنة مجدة في الإحسان، إذا قابلها إذا سلمنا للأول الشيطان تزيى بزي طبيب فهي ما خفضت إلا علاج، أو إن الشيطان قال لها اذبحي الغنمة ما خفضت إلا علاج، أو أنها تعرف بطاياها وهذا أبلغ الإحسان، ما قصدت إلا الإحسان على أي حال، وهو الحصول على مال للنفقة. فكانت المرأة محسنة على أي حال، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لماذا تعاقب هذه المرأة الوفية التي ظلت متاجرة مع زوجها بعد أن انفض عنه كل الناس والمعارف غير رجلين، كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان وغيره؟ رفضه القريب والبعيد غير رجلين، كان يترددان عليه. ومعروف أن المرأة أكثر الناس تأذيا لزوجها المريض، لأنها تحمله وتساعده وتعاونه، تحمل معه المرض والمشقة. وقد لبث أيوب عليه السلام في مرضه 18 سنة، وقد وردت في قصة الإسرائيليات أن الدودة كان يسري في بدنه، وإحدى الإسرائيليات، نحن لا نثبتها ولا نحتج بها، لكن مجموع القصة دل على عظم البلاء الذي وقع فيه أيوب عليه السلام. فكذلك يكون الجلاء عظيما على المراقب الدائم له وهو زوجته. أفعيدا عن الصعب في طلب وسيلة للعلاج، أتضرب؟ تضرب؟ لا. لذلك أمره الله عز وجل فقال: وخذ بيدك ضرسا مع الشمرات أو ركول من ثقال لينة ويضربها 100 مرة. والإمام الشافعي رحمه الله احتج بهذه الآية وبحديث رواه أبو داود بسند تكلم فيه بعض أهل العلم على أن رجلا، لو أن رجلا غير محصن زنى ولا يتحمل أن يجلد 100 جلدة، أن يجمع له 100 عصا ويضرب بها مرة واحدة. واحتج بالحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل مريضا غاية المرض، كان جلدا على عظم، فدخلت عليه جارية أحد الناس فهشت إليه فوقع عليها، فدخل عليه أصحابه فأخبرهم، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وقالوا: يا رسول الله، والله لو حملناه لتفسقت عظام، هو جلد على عظم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ب100 عصفور أو شمرات، وأمر أن يضرب ضربة واحدة. واحتج الشافعي رحمه الله بهذا الحديث وهذه الآية على ضرب الزاني غير المحصن إذا كان لا يطيق الجن، إذا كان لا يطيق الجن. وأبى مالك ذلك وقال: لا يكون الضرب إلا الضرب المؤلم، لا سيما إذا كان في الحدود، لأن الحدود جوابر وزواجر أيضا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع إبراء هذا الرجل من الحد إلا إذا مس 100 عصفور جسم المضروب، وله في ذلك تفاصيل. لكن الله عز وجل هو الذي أفتى أيوب عليه السلام، فأين هذا فعل أيوب عليه السلام من فعل الحيل المحرمة؟ ينبغي أن نفرق بين الحيلة المحرمة التي يتحيل بها الناس إلى إسقاط الواجبات أو إلى تحليل المحرمات، وبين المعاريض التي أباحها النبي صلى الله عليه وسلم، ونبنى ذلك على حسن استخدام الألفاظ. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا.
نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رأس الموضوع بالنسبة للخير المباحة هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم الحرب خدعة. دفع المظلمة أو تحصيل الحق فيه نوع حرب، لأن فيه خصومات كل يدفع بعضه بعضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال الحرب خدعة، ولا شك ان معنى كلمة خدعة او خدعة وخدعة اصبح كما يقول العلماء ان المرأة سيقول قولا غير الذي يبطنه سيحتال. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اذ اذن لبعض اصحابه ذلك. من هذا ما رواه الامام البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله الانصاري قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من لكعب بن اشرف فانه اذى الله ورسوله. هذا الحديث الامام البخاري وضعه في كتاب الجهاد وزود عليه بقوله باب الكذب في الحرب، ورواه بسياق اطول في كتاب المغازي. فقال عليه الصلاه والسلام من لكعب بن الاشرف فانه اذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسعود ان له، وكذلك قال ابو نائلة. فمحمد بن مسلمة هذا ابن اخت كعب، يعني كعب بن الاشرف كما وقع في مرسل عكرمة كان خاله. وورد في نفس الحديث في البخاري ان كعب بن الاشرف قال هذا اخي ابو نائلة وهو اخي من الرضاعة. اذن اللذان انتدب لقتل كعب بن الاشرف اقرب الناس اليه ابن اخته واخوه من الرضاعة. فقال محمد بن مسلمة اتأذنه ان يقول له شيئا؟ فكلمة شيئا دي المقصود بها الكذب. قال نعم. قال أتأذن أن نقول كذا وكذا؟ ورد في بعض الطرق أن يعني أن نقدح في رأيك وفيما ذهبت إليه. قال نعم. فجاء محمد بن مسلمة وأبو نائلة فنادوا على الكعب. ماذا؟ قالوا إن هذا الرجل قد عنانا أي أتعبنا، وإنه رجل منا صدقة. فقال كعب والله لتمنونه، يعني انت لسه شفت حادث ده؟ لا اول الغيث، كل شويه ياخذ منكم فلوس يفرض عليكم ضرائب، خلاص لتمنونه. فغيره في خارج البخاري قال لهم فلا حامل لكم ان تدفعوا، طالما زهقتم هتسيبوه. فقال له حتى نعلم ما يقول امره، عايزين يفضل معاه حد له الدار. وقد جئناك نختلف منك وفقا او وفقين، فقال ارحلوني مثالكم. شوف شوف اللوق، يعني وفق شعير يعطيه المرأة في مقابل وفق. لكن استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام ان يقول، وقد قالوا افتتحوا المقالب ان هذا ضيق العنانة، قالوا كيف نظهرك نساءنا وانت اجمل العرب؟ طلع سيد النساء عليها اول ما يشوفوا الجمال والحلاوه دي، وبعدين لو ادلت الوزق وناخذ المراه نعود نعيش. الرجل اغتر، ارحلوني ابناءكم. قالوا نظهرك ابناءنا فيسب احدهم فيقال رهن بوزق من شعير، هذا عار عليه، ولكن نرحلك اللأمة. هو ده الذكاء وهو ده الشغل. هم بادروا مش انتظروا حتى يعرضوا عليهم عرض جديد يقول ارحلوني ابناءكم، لا. وكان العرض الذي عرضوه في منتهى الذكاء، قالوا نرحلك اللأمة. اللأمة اللي هي درع الحرب. ليه؟ حتى إذا جاءوا في المرة الماضية معهم السلاح ودرع الحرب لا يستنكر، والجماعة دول جايين بشعير جايين سلاح ليه؟ إذا جيتهم مش خطي، لكن هو عندما يراهم أتوا بالسلاح يقول أه إحنا متفقين. جاءوا بالسلاح عشان ياخذوا الوقت، فلا يستنكر. قالوا ولكن نرهلك اللأمة. واتفقوا، وجاء كل واحد باللأمة، واتفق محمد بن مسلمة. قال ان اول ما ينزل اقول له ايه؟ دعني اشم راسك، فامسك دماغه وبعدين اول ما استنكر منه تقتله على طول. وهو خالق كعب، قال محمد بن مسلمة كان الله ورسوله لا يوضع في مقابلهما احد ابدا. اي هؤلاء بأجل سالوا وسعدوا وفادوا. فلما جاءوا في النوع المعلوم وناداه ابو نائله قال يا كعب انزل. وكان حديث عهد بن عوف جدل وهو ينفح من الطيب، يعني حاطط طيب في كثير والمكان كله. المراه امراته امراه ذكيه، اول ما سمعت صوت ابي نائله قالت اني اسمع صوتا يقطر منه الدم. قال انه محمد بن مسلمة ورضيع ابو نائلة، وان الكريم اذا دعي الى طعنة بليل اجاب. يعني لو مش اخوه لما بتاعه واحد من الحروري والتران انزل نص ليل. هو الكريم كده، ان الكريم اذا دعي الى طعنة بليلة اجاب. فنزل ينفح من الطيب. سأل محمد بن مسلمة استنشق العبير وقال ما رأيتك اليوم عطرا. إذا قال عندي أجمل العرب وأعطرها. فكانت هذه أجمل كما كان يعني يقول القائل إذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه. ما عندي شمر، هو لا يعني لو مأمن ولا ما بيغسلش بتاعه ولا شمر أسقط الشمال يا رجل، فممكن يخاف ولا يرتاب ولا يقول لك يلعب شمر عشان أحد. لا، جاءت منصة طيبة عطر جميل وما رأيت شممتك اليوم عطرا، مسألة كلها محبوبة. فجاء ما شممتك اليوم عطرا عندي أجمل العرب وأعطرت، تأذن لي أن أشم راسك؟ فأذن له فقال يواسيه هكذا، وقال لتوضع مكان الزعف. فأمسك رأسه ولما استمكن منه خالص قال دونكم عدو الله فاقتلوه. فقتلوه ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لهم. وهذا انما اخذوه بالحيلة، انما اخذوه بالحيلة. كذلك ابو رافع عبد الله بن ابي شقيق، وروى البخاري ايضا خبره في كتاب المغازي، ورواه من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه
أن أبا رافع كان يقع في النبي صلى الله عليه وسلم ويشبه به ويشبه بنساء المسلمين. شبه يعني يقف العورات ويتغذى فيهن. فانتدب له النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيق مع نفر من أصحابه. ثمار الطرق خارج البخاري قال فشيعهم الى بقيع الغرقد وقال اللهم انصرهم وهم لاهبون يحتلون. قال عبد الله بن عتيق لاصحابه مكانكم. وكان مرافع وهو اكبر تاجر في الحجاز كلها. وكان عنده جماعة يسمو سهرانين وهم سهرانين فقدوا حمارا له. طلع الغفر والعمال وبتاع يبحثون عن الحمار. قال عبد الله بن عتيق فتقنعت بردائي وغطى نفسه وجعلت كأنني أريق الماء يتلوث. فرد الشيخ الغفر ابن ما يونس البوابة قال ايها الرجل كنت تريد ان تدخل الا اغلقنا الباب. رجل يريد الطور ان هو رجل برضه من الحاجة الغفر طالعين يبحث عن الحمار. قال فدخلت واختبأ حتى اذا وضعوا الاغاليق في ود على وتر على ود يعني الاغاليق هي المسجد فعنقوها على خشبة في طاق. قال فلما انصرفوا اخذت ليه الاغاليق وصعدت. فاذا ابو رافع يثمر وعنده جماعة من التجار حتى اذا قالوا اغلقت عليهم الباب من ظاهر راح على الغفر والجماعة دول وقفل عليهم الباب من بره عشان لما يستغيث ابو رافع لا يغار. قال دخلت فإذا البيت مظلم ولا أدري أين الرجل. فقلت يا أبا رافع. قال من؟ فاتجهت إلى الصوت فعاجزته بطاقة ثم جئت كأنني أغيث. من مالك يا أبا رافع؟ قال الرجل يؤمن هو بني رجل بالسيف. قال فعاجزته بطاقة لكنها لم تقضي عليه. فجعل نظره فجئت كأنني أغيث. مالك يا أبا رافع؟ قال رجل امك فعزلني رجل بالسيف. قال فجعلت السيف في بطنه ثم قال ولم اتركه حتى سمعت صوت العظم عظم الضحك. قال فعليت انني قتلت. قال وجعلت اخرج حتى وصل الى دمشق. قال ظننت انه الغلو فبيمشي كده. قال فنزل نزلت على يسري فقتلت فعصى بها العمامه وقتلت من على السور. وقال له النجاة النجاة تهرب. واحد قال لهم النجاة النجاة. قال والله لا امضي حتى نسمع الناعي. فما اسمع الاول خبر وفاته مرته فلن امشي. قال فلما صاح الديك فدري يعني قام الناعي وقال انعي ابا رافع تنجي واهل الحجاز. قال فذهبنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ساقي فكانني ما اشتكيتها قط. فهذا الرسول عليه الصلاه والسلام اراح لهم لما استخدموا الحيله والمقاتله في الحرب. فاذن عليه الصلاه والسلام واشترك في الحرب واجب. الكذب في الحرب واجب وهو نوع من الحيلة كقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث من الكذب لا أعدهن كذبا كذب الرجل على امرأته وكذب الرجل يصلح بين المتخاصمين وكذب الرجل في الحرب. طيب واحد يقول من أين لك أن الكذب في الحرب واجب ولفظ الحديث بمفرده لا يدل على الوجوب انما غاية ما في الحديث انه ليس بكذب فقط يعني لا يؤاخذ المرء عليه فمن أين لك أن الكذب في الحرب واجب؟ فيقال إن الوجوب يؤخذ بقدر المضرة الواقعة إلى فرض. فلو قلت رجل في ذلك الحرب وكان عنده معلومات لو علمها العدو من شأنه أن يجهد المسلمين ويجهضهم لحرم عليه ذلك، فإذا حرم عليه ذلك وجب عليه الكتمان، ويستدل على صيغة الوجوب بثبوت الحرام في جهة المقابلة. إذا علمنا أن هذا حرام يكون خصم واجب، يستدل على صيغة وعلى معرفة الوجوب بوجود الحرام في جهة المقابلة. وهنا القصة فيها عبرة استخدم الحيلة فيها الإمام العلم المفرد الكبير الذي لولاه ومالك كما قال الشافعي لضاع الحديث بالحجاج كلها، وهو الإمام الكبير أبو محمد سفيان ابن عيينة رحمه الله شيخ الشافعي وشيخ الإمام أحمد ابن حنبل الذي ارتكب الذنب هو الإمام الكبير وكيع بن الجراح. ماذا ارتكب وكيع؟ حدث بحديث فيه، وحدث بهذا الحديث في مكة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي انشغل المسلمون عنه ثلاثة أيام حتى ردى بطنه وانثنى إصبعه، اخضر يعني عفن، ووضع بطنه يعني كاد أن يتعفن. وثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو حي كميت لا يغبر بطنه ولا يتعفن، ولذلك قال أبو بكر الصديق طبت حيا وميتا واحد الاثنين. وهذه من خصائص الأنبياء أن الأرض لا تأكل أجسادهم ولا يتغيرون. فوكيع بن الجراح لما حدث هذا الحديث قامت عليه القيامة. أرجو أنكم تستحضروا أن وكيع ده كانة الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها في سماء الحديث لم يكن نكرة. الإيمان الكبير العالم المفرد حط أي عبادة أخرى على بالك تنفع الوكيع. يعني وكيع بن الجراح كان يقرأ القرآن كل يوم، كل يوم يقرأ القرآن، حتى إن الذهبي رحمه الله لما ذكر هذه الجزئية تقديم وكيع من الكتاب النفيس الغالي اللي ثمنه غالي يعني، لكن هو غالي برضه سيره عدم النبلاء. وانا اوصي المسلمين بشراء هذا الكتاب. معلش انت جاي تبيع فيه اي شيء ذهب ولا حاجه هو اشتغل ب 600 جنيه بس، لكنه كتاب غالي نفيس 25 مجلد من 600 مؤلف هي رصيد الامام الذهبي. جملة ما الفه 600 مؤلف منها هذا الكتاب اللي هو 25 جزء. فبيذكر في هذا الكتاب في ترجمة وكيع بعد ما ذكر انه كان يخلص القران كل يوم، قال هذه عبادة يخضع لها لكنها مفصولة من مثل هذا الامام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. فقال النبي عبادة يخضع لها لأنها خطيرة، لكن كان من أولى بهذا الإمام أن يخلط القرآن كل سنة يوم. جيل الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن إلى قدر السلف. المهم الوكيع كان مشهور وكان حريص وفاكر. كل اللي بيتهافت عليه اسم تلميذ وكيع شرف. يعني لا نكر ولا شيء من هذا، انا اوقفت ذلك الدماغ عشان اعرفك العبره القادمه. اول ما حدث وكيع بتلميذه والعم هاتوا عليه ما عرفش بقى ان ده وكيع وده منصبه ليه، لان هو ارتكب شيء في منصب منه اعظم منه، منصب المحبوب الكبير الرسول عليه الصلاه والسلام. فاذا وضع الرسول عليه الصلاه والسلام في مقابل وكيع لا، وكيع ولا له وكيع ولا له تلميذ ولا له حامي، كما قال ابو سلمه رضي الله عنه الصحابي ان ابن عباس كان يذهب الى بيته يحفظ منه هذه الابيات اللي قالها في النبي عليه الصلاه والسلام. فكان من جمله ما قال لي بنت الجميله الرائقه، قال نعادي الذي عاد من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب مواديا. لو هو احب حبيب ووقف في خندق عدو رسول الله على العدو عبد، لاننا لن نعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم احدا. ان لي علاقه الايمان ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال فيها ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهم لما شافوا أراد الرسل ورسنا واصدعوا عن خضاره وبتاع حلفوا عليه. وأنا برضه عايز أنبه إن وكيع ليس مكيا، ووكيع عراقي يعني رجل طريف. وعادة لما يأتي العالم الكبير لمجد سيدان مثلا يطلب كل ما طحن به اللي ليس الجميع ولا قادر على ان يرحل اليه، فمعنى ان هو يجب خلاص. وقد كانوا يسكتون اذا كان الامر مباحا حتى لو ارتكب الشيخ ما ارتكب. يعني الاعمى لما كان يضربهم ويغفلهم كان وما كانش حد يعترض وكانوا يسكتوا عليه، ولم يذهب احد في حديث الاعمى غير ان هذا محتمل. لكن إذا كانت المسألة تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لك، فلم يحفظوا أنه وكيع، وأنه ضيف، وأنهم يستهون حديثه، ووصل الأمر لهم من الصحف عليهم، ورفع أمر مين؟ للوالي، الوالي الأول معالج للمسألة دي دون الجنون. ثالث، وجابوا وكيع وحبسوه وهلكهم عليه الأدب، فيضرب عرض وخلاص وانتهى الامر، ولم ينظروا في حجة وكيع ولا تفوق مضي ولا الكلام ده. شيء ظاهر الاضطراب النبي عليه الصلاه والسلام ما تنتهيش فيه. انظر لهذا النقط المشرق وانظر بقى للمواقف المخزية اللي هي ظلمات مع بعض فوق بعض. استهزأ بالله ورسوله على اصحاب الجرايد والمجلات والكاريكاتير وكل حاجة، ويطمع تمام وجه يسلم الرسول عليه الصلاه والسلام ويصف الرجال بالتعارض هم نياب كلهم نياب. ولا واحد حتى زعل ولا حتى خطف افضل اثنين، هم عيد العمال وهم عيد الشجره وهم عيد الثوره وهم كل الاعياد، ويتكلم وبتاع ويحافظ على الديمقراطيه ومش عارف ايه وبتاع، ويسلم الرسول وتتعمل جنبه للتعامل ولا يخطط حتى خط. جايب علينا يا جماعه اسجد اسجد حتى لو انت عايز كلمه اسجد. يا خلاص هذا المجال ممكن تسجل الاول الموجود في كل الجماهير المسلمه مستضعفه في كل مكان. لا احنا عمال يسجد وبتاع وهم مطمئنين، اعداؤنا في منتهى الحب. لو اعداؤنا يضمنون رد فعل حقيقي والله ما جروا على الفعل، لان هم عارفين انهم بيخافوا اموال ربنا حاجه عليهم كده. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء الجدر. تمام، بأسهم بينهم شديد، يعني يقول لك يعني اوعى تكون مصمم على قلب رجل واحد وبتوع الله بجد. يسمع يقول صديقي معول وده يقول صديقي صمويل كلهم اعداء، ويقال على تبسم البعض ويبدو صورة الجميع هم من الحرب لكن الاعداء احسبهم جميعا وقلوبهم شر. احنا اذا نهتم بالصفه دي اذا خطأنا لكلام الله ورسوله اذا نعرف ان هم جبنة لا يقاتلونكم جميعا الا قطعا محصنا من وراء الجبر وفي نفس الوقت هم متفرقين يعني لا يمكن يجتمع على قلب رجل بعد القتال في اضعف من كده لا يوجد اضعف من كده ومع ذلك كل يوم عاملين يضربون ابن عاد ليه ابن عاد قدامه ميت وقال ان لن يكون هناك رد فعل. دلت السعودية غلط غلطة في الخطاب وقال الجهاد المبعثين للمنكرة الإسلامية تنطقب الجهاد الجهاد من كلمة جهاد أصل سميها قتال سميها معركة سميها استباد لكن جهاد تعلمهم الله. فلو هم ضمنوا أي رد فعل ما جاءوا على الفعل فعملين بقى يستهزئوا بنا ويشتموا كثير يا جماعة لفظ الجلالة مكتوب على نعل السجن في إيطاليا وتصور الكلام واحد يقول لك ما جاي يا أخي بعد الانتفاخ أما جاي من جهوره ليستفي وتستفي حضور المؤمنين لماذا تكتمونه إذا كنتم تعلمون فين رد الفعل الرسمي على هذه الأشياء على ضغط الأزياء شهر المغرب جايين على سند الواحد أولئك لهم الأمن وهم محتاجون بخط عربي سليم على قدر المرأة لديه وصار الإخوان بيعكس كل الأمن حتى على النعاس وضو بيفعلوا كل يوم الأبعين للعاسين اللي بيوسع أمامه ضمين إن الشيء ينزل رد الأعمال. شوف هذا الأخوان لا يقتل وقيت لا يقتل عالم سفيان بن عيينة كلام الشريف وهو في المدينة لن يقتل وقيت طلع سفيان بن عيينة من سفيان بن عيينة الى مكة ودخل على الوجه وقال الله الله انا تقيه اهل العراق كيف تقتلونه؟ قال انا انتفع ما قال قال قضوه الى هذا الحديث ايه ده الشيء بقى اللي اشتريه ايه سوفيا لولا هذه الحيله لقتل وكيل. قال هذا فقيه اهل العراق وقضوه الى هذا الحديث ومن رواه سوفيا الى رواه وكيل تقول لما لم يسمى فاعله خلاص رجل من السبط منه انتهى المثال هو هذا الحديث وخلصه من ايدي من ايدي الحاج
نسأل الله تعالى ان نقيها رؤيته في دينها وان يجعل ما سمعناه وان قلناه لنا من حسن المصير اليه وعتابا ان لم يجد القدوم عليه الا هو بالتجاري الكثير وسكون ونعم الوكيل.